اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أمن دوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة حليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق مسألة العزل عن الحرة، قلنا بأن الشهيد الأول ذهب إلى عدم الجواز، أما الشهيد الثاني قال الأشهر هو الكراهة، واستدل على ذلك برواية قد تم قراءتها. محل الشاهد فيها فإني أكره ذلك، يعني ماذا أكره ذلك بالنسبة إلى الحرة، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. هنا ورد في هذه الرواية لفظ الكراهة. الشهيد الثاني في مقام تقريب الدلالة قال أن المراد من الكراهة ما هو في الرواية؟ ذكر أن المراد من الكراهة هو المرجوحية التي لا تمنع من النقيض، والمراد من ذلك بأنه عندنا حرمة وعندنا كراهة، الجامع بينهما المرجوحية، والفرق بينهما بعد اتفاقهما في المرجوحية أن الحرام يمنع من النقيض والكراهة لا تمنع من النقيض. مثلا تقول بأنه شرب الخمر حرام، فكيف نفسر معنى هذه الحرام على ضمن هذا التعريف للحرمة؟ نقول معنى ذلك أن الشرب مرجوح بحيث يمنع من النقيض وهو الفعل. واضح؟ إذ نقيض الشرب ماذا لو فعل الشرب؟ الترك، فيحصل هناك منع في النقيض. أما الكراهة لا تمنع من النقيض، يجوك يباح لك ماذا؟ يباح لك أن تخالف وأن تفعل. فادعى المصنف الشارح بأن الكراهة ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية بعبارة مختصرة، يعني الكراهة في قبال الحرمة. وإن قلت أنه قد استعملت الكراهة في بعض الروايات في الدلالة على الحرمة وفي القرآن أيضا، كما جاء في دين قوله تعالى عندما عدد بعض المحرمات قال كل ذلك كان عند ربك مكروها. واضح؟ فلفظ مادة الكراهة استعملت في القرآن وفي السنة في موارد متعددة للدلالة على الحرمة، فهل لا أقول أن هناك كراهة يكره لعله يحرم؟ يقول الشارح أنه الأصل هو حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، والكراهة موضوع للكراهة الاصطلاحية فتحمل على الحقيقة، ولا يجوز رفع اليد عن الحقيقة إلا بقرينة لكي نحملها على المجاز، فاستعمال مادة الكراهة في الحرمة مجاز يحتاج إلى قرينة، فهنا استعمل من باب المجاز بقرينة، لكن هنا حيث لا توجد قرينة فيحمل على ظاهره وهو ماذا؟ وهو الكراهة الاصطلاحية. خلنا نقرأ بعدين نعلق على كلام الإشارة. يقول والكراهة ظاهرة، شوف ظاهرة يدعي الظهور، ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض. هذه نفس تعريف كراهة الاصطلاحي على مدى المتقدمين. واضح؟ درسنا مر علينا في الأصول. هو المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، بل حقيقة مو بس ظاهر من باب ظاهر مثلا ظهور مستفاد من قرينة في المرادة، لا، بل حقيقة فيه، يعني الكراهة وضعت بمعنى المعنى الحقيقي هو هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو ما هو المرجوح الذي لا يمنع من النقيض. لا حقيقة فيه، يعني حقيقة لغوية، لا ما حقيقة شرعية. هو يدعي المصنف بأن هذه يعني ما صار عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، لا حتى متشرعية، عندما يعني عندما نقول نحن حقيقة متشرعية إذا كان اللفظ على خلاف ما مضي عليه.
هنا ندعي بأن اللغة من أول الأمثل وضع لذلك في كلام العرب، فما تصل أنه يبقي كالمتشرعية لأنه صار اتفاق له، فيكون المتشرع أخذ هذا اللغة بما له من الحقيقة اللغوية واستعملوه. قال بل حقيقة فيه، فلا تصلح هذه الرواية حجة للمن. من وين؟ لماذا تستدل بها على المن؟ من حيث إطلاق الكراهة على التحريم في بعض مواردها. واضح؟ مجرد أنه كراهة يطلق على ويستعمل في التحريم في بعض الموارد ليس موجب لرفع اليد عن الظهر في هذه الرواية، فإن ذلك أي ذلك يعني إطلاقها على التحريم على وجه المجاز. وبهذا المطلب الذي ذكره الشهيد الثاني محل كلام عند الأصوليين والفقهاء، إذ ذكر المحققون وما عليه الرأي المحقق أنه ماذا؟ أنه الكراهة، مادة الكراهة وضعت في اللغة العربية لمطلق المرجوحية الأعم من الكراهة الاصطلاحية والحرمة الاصطلاحية. مطلق المرجوحية، مطلق عدم المحبوبية، مثل ما معنا في الأصول بعضهم يدعي أن الأمر مطلق الطلب أعم من الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي، هنا أيضا هناك دعوة وعليها التحقيق أكثر المحققين المتأخرين أن لفظ كارهة هذه المادة كارهة وضعت في اللغة العربية لمطلق المرجوحية. ما العلاقة هي مرجوحية تمنع من النقيض أو لا تمنع من النقيض؟ فهناك فرق بين الكراهة الاصطلاحية وبين الكراهة اللغوية. الكراهة الاصطلاحية في مقابل الحرمة الاصطلاحية، أما الكراهة اللغوية لها معنى قابل للانطباق على ماذا؟ على الكراهة الاصطلاحية والحرمة الاصطلاحية. فحينئذ إذا جاءتنا في رواية تعبير بالكراهة فغاية ما نستفاد منها المرجوحية، لا أنها ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية، نحن نستفيد اللفظ كره حقيقة في المرجوحية، مو حقيقة في المرجوحية الذي لا يمنع من النقيض واستعماله في الحرمة مجاز. التفتي مطلق؟ لا، نقول مادة كره موضوعة لمطلق المرجوحية، فيصلح للاستعمال والانطباق على الحرمة الاصطلاحية وعلى ماذا؟ وعلى الكراهة الاصطلاحية. لكن حيث أنه القدر المعروف في الواقع مطلق المرجوحية، فلو جاءنا التعبير بالكراهة في الرواية هل نستطيع أن نستفيد الحرمة أو لا نستطيع؟ لا نستطيع أن نستفيد الحرمة، لأن الحرمة فيه هنا زائدة، مرجوحية زائدة، ماذا؟ منوع من النقيض. واضح؟ فإذا جاءتنا رواية نقول فيها نقول مجمل يدور أمره بين المرجوحية التي لا تمنع والمرجوحية التي تمنع، واللفظ المجمل يتمسك به بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن حينئذ ما هو؟ أن منطق المرجوحية. أما المنع عن النقيض لم يثبت بدليل. واضح الفكرة؟ فيكون هذا اللفظ مجمل نأخذ بالقدر المتيقن منه، والقدر المتيقن بين حصتين، بين المرجوحية التي لا تمنع والمرجوحية التي تمنع، والقدر المتيقن التي لا تمنع له منطق المرجوحية. واضح؟
يعني قال
أن
القدر المتيقن
مطلق المرجوحية، لا مطلق المرجوحية، بالتالي في مقام الإفتاء نقول هذا مرجوح، هذا مرجوح يعني يتناسب مع ماذا؟ يعني الذي ثبت فقط الكراهة، لأن الكراهة فيها مرجوحية.
الكراهة ليست مرجوحية، مرجوحية
لا. شوف يقولون النسبة بين الكراهة والحرمة بلحاظ الوضع نسبة الإطلاق إلى التقييد، بمعنى أنه الكراهة مطلق المرجوحية تسكت، أما هناك مطلق المرجوحية بشرط أن تمنع من النقيض. واضح؟
بشرط أن لا
تمنع، لكن الآن إذا عندك حصتين، صحيح؟ عندك حصتين، القدر المتيقن من هاتين الحصتين ما هو؟ ما هو القدر المتيقن بين الحصتين؟
الجامع
اللي هو مطلق المرجوحية. ما معنى مطلق المرجوحية؟ يعني لا دليل عن مطلق المرجوحية، يعني لا دليل على أنه يمنع من النقيض، صحيح؟
أنه لا دليل على أنه
صحيح، لكن يقولون بأنه عندنا فردان، صح؟ ما عندنا، ما نحوز الشرط، لكن يكفينا عدم الإحراز في إثبات الكراهة، يعني يكفينا أنه لا دليل على المنع من النقيض في إثبات الكراهة، إنه بالدقة هذا بشرط أن لا يمنع من النقيض، هذا يستفاد ببركة استصحاب أو ببركة شيء آخر، يعني مو مشكلة. هم لهذا يقولون بأنهم عندما يأتينا لفظ مجمل نأخذ بالقدر المتيقن. هذا بشرط الكراهة. ما هي الكراهة؟ تقول هكذا المرجوحية بشرط أن لا تم بشرط أن ماذا؟ لا تمنع من النقيض. خب هي بشرط أن لا تمنع من النقيض. ما معنى شرط لا تمنع من النقيض؟ يعني يجوز لك أن تخالفها. صحيح؟ استصحاب يكفي. صحيح؟ ولهذا بضم الاستصحاب هم ما يذكرون هذا لوضوحه يعني. لكن هذا بشرط لا ممكن أن يجرى بحقيقة الاستصحاب لأنه لا دليل على التحريم. فنستصحب حينئذ هذا الشرط. ولهذا القدر المتيقن هو إثبات المرجوحية. واضح؟ والمرجوحية موجودة في الكراهة وموجودة في الحرمة. لكن القدر الأوسع هي في الحرمة مو ثابت. فتثبت حينئذ الكراهة. النتيجة الهدف الذي وصل إليه بأنه ما ذكره المصنف هنا الشارع بأن الكراهة ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية على محل إشكال. هذا على الخلط بين الكراهة اللغوية والكراهة الاصطلاحية. واضح؟ هذا مثل هذا المطلب. مثل بعد إذا قلنا بأنه الصيغة مو موضوع على الطلب طلب الوجوب مطلوب على موضوع على المطلق الطلب. إذا قلنا بأن الصيغة موضوع على المطلق الطلب افعل موضوع على المطلق الطلب. لو جاءنا افعل ما هل استفاد الوجوب؟ لا. لكن ماذا يستفيدون الفقهاء في الاستحباب؟ ليش في الاستحباب؟ بناء على هذه النظرية نقول لأنه افعل القدر المتيقن منها مطلق الطلب الأعم من الاستحباب والوجوبي. وحيث أنه لم يثبت أنه في الطلب الوجوبي فيثبت الطلب الاستحبابي لأنه القدر المتيقن. نفس الفكرة. واضح؟ وإن كان مثلا هذا الاستحبابي يقول هكذا معنى الطلب الاستحباب هو مطلق الطلب المقيد بأنه لا يمنع من النقيض أيضا لأنه يجوز لك الفعل. لكن هذا لا يمنع من الاستفادة ماذا؟ استفادة الاستحباب. واضح؟ تمثيل على تمثيل. خب يقول وعلى تقدير الحقيقة. هذا يقول فإطلاق بل فإن ذلك على وجه وبين التعليل. يقول وعلى لو تنزلنا وعلى تقدير الحقيقة. يعني ماذا أعتقد الحقيقة؟ يعني لو قلنا بأنه لفظ مادة كريهة مشترك لفظي يطلق حقيقة ووضع حقيقة على الكراهة الاصطلاحية وعلى ماذا على الحرمة الاصطلاحية فهو حقيقة فيهما فيكون مشتركا لفظي. والمشترك اللفظي إذا استعمل في مقام الخطاب في مقام الاستعمال بدون قرينة فحينئذ يكون مجملا. وإذا كان مجملا فيكون ماذا؟ فتكون الرواية غير صالحة للاستدلال. لكن نأخذ بالجامع. ما هو الجامع؟ وعدم الحرمة. واضح؟ الجامع بينهما مطلق المرجوح يعني لا تثبت الحرمة. يقول وعلى تقدير الحقيقة حقيقة صد أن الكريهة إذا الكريهة يستعمل حقيقة في الحرمة فاشتراكهما يعني اشتراك المعنيين في لفظ الحقيقة في لفظ الكريهة فاشتراكها يعني فاشتراك لفظ كريهة في ماذا في المعنيين حقيقة يمنع من دلالة التحريم. واضح؟ لأن لا دليل على التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة. نعم. وحيث
اشتراك على تقدير
الحقيقة. يقول وعلى تقدير الحقيقة يعني لو قلنا بأنه لفظ كريهة حقيقة في الحرمة فهو حقيقة في الحرمة ولا إشكال أنه حقيقة في الكراهة الاصطلاحية فيكون هذا اللفظ مشترك بينهما. واستعمال اللفظ المشترك اللفظي في مقام الاستعمال بلا قرينة يوجب للإجمال والإجمال يوجب لسقوط الرواية عن الحجية. فإذا سقطت الرواية الحجية توصل النوبة إلى الأصل العملي فتنسخ بأصالة الإباحة. قد يقال أنه ما توصل النوبة إلى الأصل العملي لأنه نأخذ بالقدر المتيقن والقدر المتيقن بينهما ما هو كراهة مطلق المرجوحية فما يكون تمسك بأصالة الإباحة. واضح؟ لأنه تمسك بأصالة الإباحة يلزم حينئذ يكون هذا مكروه غير مكروه غير مكروه مباح.
ليش
ذكر
أنه في إذا
الدين مجمل نرجع للأصل؟ لا إذا كان اللفظ مجمل ويدور أمره بين الأقل والأكثر نأخذ بالقدر المتيقن. وإذا لا يوجد قدر متيقن نرجع إلى أصالة الإباحة. نعم هذا الكلام الذي ذكره له وجه يعني له وجه بالأصول لأن هناك نزاع التفت يعني إلى عشان يتضح ليش قال فيرجع إلى أصل ليش ما أخذ بالقدر المتيقن هناك بحث عندهم في بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، بحث الوصول تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، هل تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية أو لا؟ واضح مطلب؟ مثلا لو جاءتنا رواية، الرواية الأولى تدل على أن هذا الفعل واجب، والرواية الثانية تدل على أنه هذا الفعل مستحب، ولن يمكننا الجمع العرفي كما لو استعمل كلاهما المادة، وقلنا ما يمكن الجمع بين المادتين، مادة وجبة ومادة من يحمل حدهما على الثاني، يحصل التعارض. إذا حصل التعارض هل تصل النوبة إلى الأصل العملي فنقول بالإباحة أو نقول بالجامع لمدلول الالتزام للدليل؟ ما هو؟ أن هناك مطلوبية، هناك محبوبية. فهل إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجة يسقط المدلول الالتزامي وهو مطلق الراجئية مطلق المحبوبية فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ أو أنه حينئذ نقول يسقط المدلول الالتزامي بتبع المدلول المطابقي وتصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي؟ واضح؟ هنا في خلاف عند الأصوليين في التبع في مسألة تبعية الدلالة المطابقية. المعروف بينهم السقوط، إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي عن الحجية، فحينئذ لا يصح التمسك بالمدلول الالتزامي، فحينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهذا خلاف ما عليه بعض المتأخرين له. لعل الشهيد الثاني في هذا المطلب بنى على هذه النظرية، حيث أنه إذا قلنا بأنه مادة كره تستعمل بالاشتراك اللفظي في ماذا؟ في الاستحباب، في الكراهة تارة الاصطلاحية وفي الحرمة الاصطلاحية تارة أخرى. فحيث أن اللفظ مجمل فيسقط المدلول المطابق عن الحجية. خب هذا القدر المتيقن من مخرج المدلول الالتزام، والقدر المتيقن لا يصح التمسك به لأنه مدلول التزامي، فإذا سقط المدلول المطابق عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي، وإذا سقط المدلول الالتزامي تصل النوبة إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو إصالة الإباحة. لا، مدلول على بناء على النظرية إذا قلنا حقيقة فيهما مشترك لفظي يكون مدلول التزامي. ما قلنا حقيقة في مطلق المرجوحية، لم يوضع الوضع، لم يضع اللفظ مادة كريهة لمطلق المرجوحية، لا، هي ملعون، ليس المشترك مع معنوي. هنا كلام الشهيد يدرد يعني يبين مطلق على نحو الاشتراك اللفظي. إذا قلنا أنه مشترك معنوي ما في إشكال، صحيح؟ إذا قلنا بأن مادة كريهة موضوعة في اللغة لمطلق المرجوحية فيكون مشترك معنوي، فيكون هذا مدلول مطابق أصلا. لا، دعوى الشهيد الثاني هنا أن مادة كريهة وضعت تارة للكراهة الاصطلاحية وتارة وضعت لماذا؟ للحرمة الاصطلاحية. فتارة وضعت لماذا؟ للمرجوحية المقيدة بشرط أن المقيدة بعدم المنع عن النقيض، وتارة وضعت بوضع ثاني للمرجوحية المقيدة بالمنع عن النقيض. مدلول التزامي مطابقي ما مستفاد منه لأنه متى هم المطابقين؟ لا، التزامي العام يعني في كلمات المدلول التزامي عام للمدلول التضامني. واضح؟ مراد الأصولي إذا سقط المدلول المطابق عن حجية مرادهم كما نفس المدلول التزامي غير المدلول المطابقي العام من التضامني والالتزامي. واضح؟ خب، فإذا لعله يكون هذا بناء على هذا كلام وجيه ما تصل النوبة إلى التمسك بالقدر المتيقن لأن هذا مدلول التزامي وهو ساقط عن الحجية، تصل النوبة إلى أصالة الإباحة. يقول فيرجع إلى أصل الإباحة. في نبع الكلام إشكالات على كلامه، بس قال يقول من البعاء لأنه قد يقال أنه إذا سقط هذا الدليل عن الحجية نرجع إلى الدليل السابق ما تصلنا بالأصالة البراء، منافاته لحكمة النكاح، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي إلا أن يرد أن هذا الدليل الذي ذكر محل إشكال ليس بتام، فتتحين أن يكون هذا الدليل ساقط، دليل الدليل على التحريم أمس ساقط، هذا الدليل ساقط فتصل النوع إلى الأصل العملي. يقول وحيث يحكم بتحريم العازل فيجب دفع النطفة لها 10 لنامي، فيجب دية النطفة لها 10 دنانير. هذا المطلب هي النقطة الثانية فيما بحث العازل. وقع كلام بينهم بين الفقهاء أنه إذا عزل الشخص ولم ينزل في الفرج هل تجب عليه دفع الدية إلى المرأة أو لا؟ واضح مطلب؟ هنا خلاف بين الفقهاء، تفتل الخلاف. يعني الشيء الثاني هي عبارة عند البرقية بشيء لا نكتة. بعضهم فرع الجواب عن هذا السؤال على البحث السابق، يقول الجواب عن السؤال الثاني للمقام الثاني متفرعا على البحث المطلب الأول. فإن قلنا هناك يحرم العازل ولا يجوز العازل، فنرتب على ذلك المقام الثاني وهو أنه وجوب الدفع الدية. وإذا قلنا هناك يكره فلا يجوز دفع الدية، قد نقول يستحب دفع الدية. فهذا المقام الثاني الجواب عن متفرع عن البحث في المقام الأول. ولهذا وهذا ما يظهر من عبارة الشهيد الأول. ماذا عبارة الشهيد الأول؟ ولا يجوز العزل فيجب، فتفرعية. ففرع حرمة العزل فرع عليها وجوب دية النطفة ببركة الفاء. وهذا ما فهمه الشهيد الثاني فقال وحيث يحكم بالتحريم فيجب. في عبارة في قبال هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر يقول المقام الثاني ليس له علاقة بالمقام الأول، بحثان مستقلان، بل وجوب دفع الدية ثابت على كل حال، سواء قلنا بجواز العزل أو بعدم جواز العزل. أو نقول أن لا يجب دفع الدية على كل حال سواء قلنا بجواز العزل أو بعدم جواز العزل. واضح؟ فليس هناك تراتبية بين المقامين، لكن الشهيد الثاني يرى التراتبية بين المقامين. هل هناك دليل على هذا الحكم أو ليس أو لا يوجد دليل؟ بعض العلماء كثير حتى المتأخرين قالوا لا دليل على وجوب دفع الدية، ما في دليل عندنا على وجود دفع الدية حتى وإن قلنا بحرمة العزل. وبعضهم قال بالعكس، تفت الخلافات يعني طرف نقيض. بعضهم قال الدليل على وجوب دفع الدية ولا دليل على حرمة العزل. واضحة؟ فكل واحد يعني تنافر. واضحة تنافر. خب نأتي إلى الرواية التي يستدل بها على إثبات الدية. هذه الرواية صحيحة، الرواية صحيحة عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا. شوف الرواية محل الاستدلال لكي نتكلم فيها. هذه الرواية موجودة في الوسائل الباب 19 في دية الأعضاء الحديث الأول. باب الديات دية الأعضاء الحديث الأول. هكذا الرواية في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام أن علي عليه السلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه، العرس المراد منها الزوجة. واضح؟ يفزع، يفزع خلها بين قوسين في ذهنك، يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك. يعني هناك شخص أفزعه وأدى هذا الفزع، صار عنده حالة خوف فأخرج الآلة، فصار ماذا؟ فصار إنزال المني في خارج الفرج. واضح؟ الرجل يفزع عن عرسه يعني عن زوجته فيعزل عنها الماء ولم يرد له اختيار. قال نصف خمس المئة، المئة هي دية الرجل، نصف الخمس، خمس المئة كم؟ خمس المئة
عشرين.
نصف الخمس عشرة، فعش عشرة دنانير، لأن دية الرجل مئة دينار، فيكون عشر دية الرجل يعني عشرة دنانير. خب يقول نصف خمس المئة، خاف الإمام الراوي ما يعرف، قال عشرة دنانير. قال عشرة دنانير. خب رواية أخرى
ب
رواية أخرى في كتاب طريف عن أمير المؤمنين قال: وأفتى علي عليه عليه السلام في منه رجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، قال: نصف خمس المئة عشرة دنانا. هذه الرواية التي عندنا في المقام، هذه الرواية مدلولها المطابقي
فقط،
هذه الرواية مدلولها المطابقي أن الشخص إذا تسبب في أن رجلاً لا ينزل في فرج زوجته فيجب على المسبب ماذا المتسبب في ذلك أن يدفع ماذا؟ أن يدفع 10 دنانير، فعلى المفزع أن يدفع 10 دنانير. فالرواية مناظرة إلى ماذا؟ إلى أن الزوج هو الذي يقوم بعملية الإنزال في خارج الفرج. الرواية تتكلم عن الشخص الذي بسببه قام الرجل بعدم الإنزال، هذا الشخص المتسبب عليك 10 دنانير. ولهذا ذكر بعضهم أن هذه الرواية أجنبية عن محل الاستدلال، كلامنا أن الزوج إذا عزل عن ماذا؟ عن زوجته، ماذا يجب عليه؟ والرواية مو ناظرة إلى فعل الزوج، ناظرة إلى فعل من؟ فعل غيره. فكيف يستدل بهذه الرواية حينئذ على إثبات المطلب؟ أي موضوع؟ وتسبب في وقوع الحرام، فيكون هو ماذا؟ هو المطالب بالدية. إشكال من هجد أن الرواية مو ناظر إلى فعل الزوج، ناظر إلى فعل المتسبب. ولهذا بعضهم قال، وذهب إليه كثير من العلماء المتأخرين، أن هذه الرواية أجنبية عن محل الاستدلال. إلا أنه الوجه في الاستدلال بالرواية هو أن يقال أن الرواية وإن كان مدلولها المطابقي أن المتسبب في إفراغ المني في خارج الفرج يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يدفع الدية، فإن المفهوم عرفا حينئذ بأنه كل من تسبب، المتسبب في إفراغ المني خارج الفرج يجب عليه دفع الدية، فإن كان المتسبب هو المفزع فيجب عليه دفع الدية، وإن كان المتسبب هو الزوج، هو الزوج بنفسه وباختياره قام بماذا؟ بإفراغ المني خارج الفرج، فيجب عليه الدية. فحينئذ لا موضوعية لأنه من هو الذي تسبب في الإفراغ، المدار على أن نفس الإفراغ المني خارج الفرج هذا أمر يستوجب الدية. تارة يصدر هذا الإفراغ بسبب من؟ مفزع، وتارة بسبب الزوج. ولهذا الفقهاء فهموا من هذه الرواية وأكثر المتقدمين أنه ماذا؟ أنه لا علاقة لهذه الرواية بصلة ماذا؟ نفس فاعل من؟ إفراغ المني خارج الفرج، فالدية مقيدة بأن يكون هذا الفاعل أجنبي. فإذا كان الفاعل هو الزوج بعضهم خاصة بالأولوية تثبت ذلك، لنقل بالمدلول المطابق يعني إزالة الخصوصية، واضح؟ فدعوى أنه هذه الرواية أجنبية عن محل الاستدلال لعلها محل إشكال، واضح مطلب إن شاء الله. شوف هذه الرواية ما لها علاقة بحرمة العجز، ولهذا بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه ما لها علاقة بنسخ الحرمة، حتى لو قلنا بجواز العجز فتثبت الدية، ولا دليل على أن الديات بسبب الأفعال المحرمة. هذا الثالث هي أمور مهمة في بحث الديات، واضح. ولهذا بعض العلماء حتى المتأخرين يقولون بوجوب دفع الدية، واضح. وبعضهم بالخارج مثلا صاحب العروض الثقاب يقول كأن هذا التعبير لا ذكره، والقول بوجوب الدية في غاية الضعف في العروض الثقاب، في غاية الضعف، لأن هذه الرواية أجنبية كما يرى أنها مع محل الاستدلال عليها. قال: فيجب نية النطفة لها للمرأة 10 دنانير. وليش قلت وحيث يحكم بالتحريم؟ يقول: ولو كرهنا، لو قلنا بكراهته فهي على الاسم استحباب. قال أيضا نقش على محل كلام وش دليل على الاستحباب؟ الرواية لو عملنا بالرواية، الرواية أصلاً ما لها علاقة مسألة حرمة الأزمة على حرمة إما تعمل بالرواية أو ما تعمل. إن عملت بالرواية تدخل بوجوب الدية على كل حال، إن ما عملت على وجوب الدية على كل حال. دعوة الاستحباب محل نظر. طب لماذا قال الحراء واحترز بالحرة عن الأمان كما دلت الرواية؟ فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة، لأنه الرواية التي نقلناها أما الأمة فلا بأس، إن سواء كانت زوجة أو زوجة أو مملوكة، واضح؟ وإن كانت زوجة. قال ويشترط في الحرة الدوام، هذا دقيق من الشهيد الثاني في عبارة الشهيد الأول. عبارة الشهيد الأول مطلقة، يقول لا يجوز العزل عن الحرة سواء كانت زوجة دائمة أو زوجة منقطعة. وعلى هذا الإطلاق بنى كثير من العلماء. التقييد الذي ذكره الشهيد الثاني تقييد مبنائي على مبنى، وإلا لا يوجد في الروايات قيد الدوام أصلاً. يعني في الروايات التي دلت على تحريم العزل لم يؤخذ فيها قيد الدوام، بل أخذ عنوان الزوجة والزوجة المنقطعة ماذا؟ زوجتهم. فشرطية الدوام محل تأمل، وضع محل إشكال، لأن مقتضى الروايات عنوان الزوجة والزوجة قابل للانطباق على الحرة وعلى سبب الأخذ على الدوام وعلى المتمتع بها. على مبنى الشهيد الأول، على مبنى الشهيد الثاني يشترط الدوام، لكن نقول هذا يعني خلاف إطلاق الروايات، لكن يعتذر للشهيد الثاني أنه بحسب التتبع في أدلة النكاح، وأكثر مبنى يعني توجيه الكلام بحسب التتبع في أدلة النكاح وفي حقوق الاستمتاع، نرى أنه في الرواية تركز على أنه الزوجة الدائمة هي التي فيها حقوق بيتوتة والقسم وما شابه ذلك، أما ماذا أما المتمتع بها فحينئذ ماذا الحقوق الزوجية الاستمتاعية لم يثبت لها حق واضح. فلعله لهذا الارتكاز من الشهيد الثاني الواضح المحفوف من خلال الرواية فسر وحمل الزوجة على الزوجة ماذا؟ الدائمة. يعني الرواية مهتفة بارتكاز متشرعي أنه أنما تكون الحقوق الاستمتاع بخصوص الزوجة الدائمة، وهذا واضح حسب كلامه، يعني واضح ارتكازا عند المتشرع من الزواج المنقطع لا حق لها خاص، بل هو ما هو يقذفها أينما شاء. فبالتالي ما تقيد عدم جواز العزل في خصوص ماذا؟ خصوص الدائمة، خصوصا بأن الحكمة التي ذكرها وهي الاستيلاء عادة تكون في حكمة الزواج الدائم المنقطع. قال ويشترط في الحرة الدوام خلاف لظهر العبارة، فلا تحريم في المتعة، ويشترط أيضا عدم الإذن، واضح أن المعطوفة ماذا؟ وعدم الإذن معطوفة على
يشترط
في الحرة الدوام، يعني في الحرة ويشترط عدم الإذن، واضح؟ لا، يقول بغير شرطين، قال بغير شرط يعني أنه لا يوجد شرط. نعم هو صح، يعني عبارة المصنف لم يذكر ذلك، إلا أن الشهيد الثاني استفادها من الرواية، لأن الرواية قالت إلا أن يأذن، إلا أن تأذن هي، لأن حق للزوجة، يعني مو صرف حكم شرعي ما، إنما هو حق للزوجة، فإذا تنازلت عن حقها وتقول له لا ترمي فرج فلها ذلك. نعم الشهيد الأول ما ذكر ذلك، هذا بيان الشهيد الثاني. يقول فلا تحريم في المتعة، يعني ويشترط عدم الإذن، فلو أذنت انتفى أيضا، انتفى ماذا؟ التحريم أيضا. لكن وقع كلام أنه في المطولات، يعني أنه إذا أذنت هل تنتفي الكراهة أو تنتفي الكراهة؟ إن هل هذا حق أو حكم شرعي؟ حق محض يعني أو حكم له حيث حكم شرعي؟ إذا كان حق ما أذنت ينتفي التحريم والكراهة، أما إذا قلنا أنه له حيث حكم شرعي فحتى لو أذنت فقد يقال أنه مكروه، وبعض المتأخرين يبنون على أنه حتى لو أذنت تبقى على الكراهة، واضح؟ وكذا يكره لها العزل بدون إذن. الآن مطلب جديد، الآن المطلب الأول التي تقدم المقام الأول حكم عزل الزوج عن الزوجة، المقام الثاني غريب حكم عزل الزوجة عن الزوج، ولهذا وش حبا وكذا يكره لها العازل بدون إذن. ولهذا وقع كلام ما هو المراد من العزل من قبل المرأة من قبل الزوجة؟ ما هو المراد من ذلك؟ قد يقال غير متصور عزل من الزوجة كيف؟ صاحب الجواهر أعلى الله في كل مقام قال المراد من عزل الزوجة أحد معنيين، إما أن يراد هو أن الزوجة تمنع زوجها من أن يقذف والمني في فرجها تمنعه من ذلك لا تمكنه من الإنزال، وإما أن يراد أنه بعد إفراغ المني تقوم الزوجة بالحيلولة دون استقراره في النطفة كالنطفة في النطفة يعني في الرحم دون استقراره في الرحم، يعني يغذب هو لكن تقوم بعمليات حبوب أو ما شكل ذلك تمنع من استقراره في ماذا في رحمها. هذا أحد معنيين. إن كان المعنى الأول لعله هو الظاهر يقول فلا إشكال في حرمته، أليس لها أن تمنع الزوج لأن هذا استمتاع وهذا الاستمتاع يجب على المرأة أن تمكن زوجها منه، فيحرم عليها أن تمنعه من ماذا من إنزال. وبالتالي لا وجه للقول بالكراهة بل يحرم. وإن كان المراد المعنى الثاني فلا دليل على كراهته، إذا الزوج قام بالاستمتاع وقام بماذا برمي المني في فرجها وحال دون تحقق ماذا استقرار الرحم، من قال أن هذا مكروه؟
ليس عزل أساسا.
نعم وليس يعني هذا يقول بالمعنى العزل، عزل هالمعنى يعني العزل بهالمعنى في المرأة، يعني يقول عزل بهالمعنى يعني العزل في المرأة بأي معنى في معنى الرجل؟ يقول لا، يقول قد يقال أن العزل في المرأة بمعنى آخر غير العزل عند الرجل. وقد يقول قائل بأنه الزوج يريد الولد، إذا هي منعت دون استقرار هذا ماذا هذا المني في رحمها حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون ذلك مانعا من نشوء الولد ومن حق الزوج الولد. هنا ذكروا أيضا في محله أنه لا دليل على أن الزوج من حقه الولد، ولهذا الزوجة عند كثير لها أن تمتنع عن الإنجاب ولا يجب عليها أن تنجب ولدا لمن؟ لزوجها. واضح؟ هذا الدليل الدليل الذي يلقي منافاته لحكمة النكاح، هذا في مجال واسع في الخدشة على نعم ذكر في مسالك وسلطان العلماء اشكال وغيرها. يقول واكر بس اهم شيء احنا بنعرف العزل عند المرأة واضح المعنى ان العزل بحال معنيين وتبين. يقول وكذا يكره لها العزل بدون اذنه، واضح؟ اما لو منعته باذنه يعني هو راضي بالمنع فما في اشكال، او ماذا قتلت النطفة مثلا دون ان تصل الى الرحم فلا اشكال. يقول وهل يحرم لو قلنا به فيه وهل يحرم لو قلنا به فيه خلنا نشرحها وش معنى الفقرة. يقول وهل يحرم العزل لو قلنا بالتحريم في الزوج، يعني لو قلنا بالتحريم في الزوج ان الزوج يحرم عليه العزل، هل نقول بالتحريم في الزوجة يحرم عليها العزل؟ وكذا يكره، كذا يكره على مبناك، على مبنى الشهيد الأول الذي قال بالتحريم من جهة الزوج، هل يقال من جهة الزوجة أيضا محرم؟ واختبارا يقول وهل يحرم العزل لو كنا بالتحريم في الزوج، واضح؟ يعني في ظرف الزوج قلنا أنه حرام عليه العزل، هل يقال أو لا يقال؟ يقول مقتضى الدليل الأول ذلك، يا دليل الأول عندنا دليل عن دليل الحكمة ودليل الرواية، لو عملنا بالدليل الأول وتممناه فهذا الاستيلاد من الطرفين، فلو قلنا هذا الدليل تام فمقتضى هذا الدليل التعميم لحرمة الأزل حتى للزوجة. يقول مقتضى الدليل الأول ذلك له التحريم، والأخبار خالية عن المانع بالنسبة إلى الزوجة، وإذا كانت خالية عن المانع وقلنا بأن هذا الدليل ليس بتام تصل النوبة إلى أصالة الإباحة. الإباحة. وهذا الدليل في محله ليس بتام. واضح؟ يقول والأخبار خالية عن، يقول ومثله بحث القول في نية النصفة له للزوج. هنا إذا الزوج منع يعطي الدية من؟ الزوجة. هنا الزوجة إذا منعت تعطي الدية من؟
الزوج.
فهل يقال هنا أيضا بالدية أو لا يقال بالدية؟ يقول ومثله القول في نية النطفة له، يعني مثل ماذا؟
خالية.
أخبار خالية، يعني لا دليل على أنه ماذا؟ لا دليل على وجوب الدية من قبل هذا. بعضهم ادعى أن الدليل الذي ذكرناه أولا، يعني الدليل الذي ذكرناه في وجوب الدية صالح لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الدية على المرأة، لأنه قد أخذ فيه ماذا؟ احنا حسب التقرير الاستدلال ذكرنا في النتيجة النهائية لكي يتم الكلام عنه، المدار على المتسبب في ماذا؟ في عدم إفراج المني في الفرج. المتسبب إذا كان الأجنبي يجب عليه الدية، المتسبب إذا كان الزوج يجب عليه الدية، إذا كانت المرأة
وغير
الزوج فتجب عليها الدية، يعني تسببت في أن يكون هذا المني في خارج الفرج. لكن هذا لو فسرنا العزل بمعنى ماذا؟ إفراغ المني خارج الفرج بالنسبة إلى المرأة. لكن لو فسرنا العزل بالمعنى الثاني لا يوجد دي واضح. يقول ومثله ومثله الأخبار الخالية، ومثله ومثل العزل القول في نية النطفة للزوج. وهذا تمام الكلام في مسألة العزل. نأتي مسألة ثانية بعد وقت. قال ولا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر. خلنا نقرأ الرواية في ذلك لكي نشوف هذا الكلام ما هي حدوده، لأن هذه مسألة محل خلاف كثير. هذه الرواية الصحيحة، هذه الرواية تامة السند من جهة صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا. التفت الرواية، سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، خب ليس يريد الإضرار بها، لا يكون لهم مصيبة، عنده مصيبة حال جزع سنة كاملة ما يخلص زوجته، خب يكون في ذلك آثما على إثم أن ترك وطئ الزوجة. قال عليه السلام إذا تركها 4 أشهر كان إثم، كان آثما بعد ذلك بعد 4 أشهر، وفي طريق آخر إلا أن يكون بإذنها. استدل الأعلام على هذه الرواية على أنه يحرم على الشخص أن يترك وطأ زوجته ما زال عن 4 أشهر، إلا أن الكلام في حلول هذه الحرمة بعد اتفاقهم على أصل الحرمة. خلافات في عدة جهات، هل الحكم خاص بالزوجة الشابة أو مطلق الزوجة؟ إذ ورد في الرواية عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، فقد يقال أن الإمام حرم بجهة أن السائل سأل عن المرأة الشابة، أو أنه لا خصوصية للشابة، المدار على عنوان الزوجة. لاختلاف هذا الاستظهار من الرواية بعضهم غير، بعضهم قال يحرم ترك وطئ الزوجة، وبعضهم يقول يحرم ترك وطئ الزوجة الشابة. واضح؟ فسيسستاني كذا قال الشابة. طب المسألة الثانية في الرواية بأنه هل هذا خاص بالحاضر أو يشمل المسافر؟ من وين هالبحث؟ الرواية تقول هذا سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، تكون عنده بعد أن استظهر أنها ماذا؟ حاضرة معه، فتكون التحريم ناظر فقط في هذه المسألة إلى الحضور حالة الحضور، أما لو كان مساكرا فيسقط عنه هذا الحكم، فيجوز أن يترك وطأها لمدة سنة سنتين وهو مسافر. واضح؟ وإذا كنا يجوز في السفر يا سفر، السفر الشرع، السفر سفر الله اللي في ضرورة حاجة أو مطلق السفر حتى للتنزل والفرجة، هذه كلها حيثيات وقع فيها ماذا؟ وقع فيها النزاع. خب الحيثية الثالثة أنه أنت تقول يحرم ترك الوقت، خب الآن أراد أن يقال، خب ما هو المحقق للوقت؟ هل المحقق للوقت مطلق الوقت ولو دخول بعض الحشفة؟ أو المحقق للوقت هو الوقت الذي يجب الغسل؟ قال أيضا حيثية محل نزاع. كل هذه الحيثيات ناشئة من ماذا؟ من خلاف الاستظهار في النصوص، ولهذا اختلفت الفقهاء في هذه المسألة من الحيثيات الأربعة. خب ماذا يقول الشهيد الثاني؟ خلنا نجيب نتيجة الشهيد الثاني الحيثيات. يقول ولا يجوز ترك وطئ الزوجة. ما قال الزوجة ماذا؟ شابة. في حيثية بعد ما شرط إياها الآن، هل يشمل المنقطع أو لا يشمل المنقطع؟ بعضهم قال لو عبرت بالزوجة والزوجة تطلق على المنقطع وعلى الدائن، بعضهم خصصها في الدائن في الدائن. يقول ولا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر، والمعتبر في الوجوب مسمى الوقت. ما هو مسمى الوقت؟ الشهيد الثاني فسر مسمى الوقت مو مطلق الوقت ولو الدخول ببعض الحشفة. يقول مسمى الوقت هو الوقت المحقق للإنزال، يعني دخول تماما حشفة، يعني الوقت الموجب للغسل. هذا بعد في خلاف، بعضهم قال لا الوقت مسمى الوقت، الوقت ولو ببعض الحشفة غير موجب للغسل. لكن الشهيد استظهر، الشهيد الثاني يعني يرى أن المراد من الوقت هو الوقت الذي يكون ماذا؟ الذي يكون بمعنى الوجوب ماذا؟ وجوب الغسل. هذا أيضا منهم خلاف أن الوقت المستفاد منه في الروايات، هل الوقت المحقق للجنابة أو مطلق الوقت؟ تترتب ثمرات كثيرة، يعني الوقت إذا موضوع في أحكام شرعية، وقف الدبر حرام. وقف الدبر حرام كما بينت أمس، هل الوقت يعني الوجوب للغسل أو دخول بعض الحشفة؟ يترتب الثمرات. الشهيد الثاني يبني على أن تذكر أمس تفضل بذلك سيأتي غدا أن المبنى الشهيد الثاني يرى أن المراد من الوقت هو الوقت الموجب للغسل. يقول وهو الموجب للغسل ولا يشترط الإنزال. واضح ما يشترط. المهم لكي ترفع الإشكال الحرمة أن تطع، أنزلت أو لم تنزل. ولا يكفي الوطء في الدبر لكي يرتفع الحرمة، بل لا بد من الوطء في القبر أيضا. في محل الرواية قالت ماذا؟ حتى يطأها، والوطء يطلق على القبر وعلى الدبر. مقتضى الإخلاق أن الوطء سواء كان في القبر أو في الدبر. فهذا بعضهم ادعى أنه أصلا، بعضهم ادعى الانصراف عن الدبر لأنه بعضهم قاصد لا يجوز الوطء في الدبر أو مكروه، وهذا الارتكاز للمتشرعة عندما يعبرون بأن يطأها تحمل الوطء على الوطء في القبر. حيات كثيرة لو أردنا أن نحقق البحث تحتاج إلى ماذا؟ كل واحدة بحث مستقل بحث مستقل بحث مستقل، ما نهي من البحث فقط. لكن الآن إحنا نثير الحيثيات التي تدخل في المقدار، هذا المقدار هو الكافي. تتبع المسألة بشكل أعمق يحتاج إلى دراسة أعمق. قال بس هذا
تعبيره
في كل 4 أشهر مرة،
وهنا
انفصلوا
أن هذه المرة
تكون
4 أشهر
وفاصلة بين المرة 4 أشهر. لا، في كل 4 أشهر مرة، يعني ما يمر
على 4 أشهر ما
يطهر. نعم، بين وقتين 4 أشهر. خب المدار على أنه الحرام أكثر من 4 أشهر، يعني لو دخلنا في 4 أشهر لكن ما انتهى، إذا صار عنوان أكثر من 4 أشهر قال حرام. يقول ولا يجوز الدخول قبل إكمال هذا. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هالمرحلة الطالب